بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في تفسير عبارة الشهيدين والعلامة، حيث قالوا بأن المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، فما هو مرادهم بذلك؟ ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره توضيحا لكلام الشيخ قدس سره أن الاعتبار البيعي على 3 مراحل: المرحلة الأولى الاعتبار الشخصي، أن يقوم شخص البائع باعتبار المشتري مالكا، فاعتبار البائع للمشتري مالكا هذا هو الاعتبار الشخصي، ويتلوه المرحلة الثانية وهي الاعتبار البيعي، الاعتبار العرفي، بمعنى أن العرفاء يعتبر ما صدر من المتعاقدين بيعا ويرتب عليه آثار البيع إذا كان واجدا للشروط العرفية. والمرحلة الثالثة هي الاعتبار الشرعي، بمعنى أن ما يراه العرف بيعا الشارع يرتب عليه آثار البيع إذا كان واجدا للشروط الشرعية. بناء على ذلك، المكره عندما يوجد عنوان البيع فيقول بعت كتابي بدينار وهو مكره، لا إشكال هنا بأنه بحسب إحدى هذه المراحل الثلاث، بحسب إحدى هذه المراحل الثلاث هو قاصد جدا للاعتبار البيعي، وبحسب مرحلة أخرى هو ليس قاصدا جدا للاعتبار البيعي. يعني بلحاظ الاعتبار الشخصي، يعني البيع المتقوم بشخصيهما مع قطع النظر عن الاعتبار العرفي أو الاعتبار الشرعي، بلحاظ الاعتبار الشخصي الصادر منه هو قاصد له جدا، يعني أراد إيقاع هذا الاعتبار الشخصي، أراد إيجاد هذا الاعتبار الشخصي إرادة جدية لأنه أكره على ذلك. بما أنه أكره على البيع فقد أراد البيع الشخصي، يعني إرادة جدية. غاية ما في الأمر أن هذا الاعتبار الشخصي وإن كان واجدا للإرادة الجدية إلا أنه فاقد للرضا وطيب النفس، يعني ليس راضيا وليس طيب النفس بهذا الاعتبار، وإن كان قد أراده جدا للخلاص من ضرر المكره. أما بالنسبة للاعتبار الشرعي، حيث أنه يعلم أن اعتباره هذا يترتب عليه اعتبار عرفي، وأن الاعتبار العرفي يترتب عليه اعتبار شرعي، لعلمه بذلك فهو يعلم بأن الاعتبار الشرعي متوقف على الرضا، يعني الاعتبار الشرعي مشروط بالرضا. بما أنه يعلم أن الاعتبار الشرعي مشروط بالرضا وهو فاقد للرضا، إذن هو لم يقصد الاعتبار الشرعي جدا، يعني بلحاظ الاعتبار الشرعي ما قصد إيجاده قصدا جديا. لما؟ لأنه يعلم بعدم توفر شرطه. ما دام يعلم أن الشارع لن يعتبر بيعه بيعا، الشارع لن يرتب الأثر على بيعه، ما دام يعلم أن الاعتبار الشرعي لن يقع، إذن فهو بالنتيجة لم يقصد وقوعه قصدا جديا. فما تعلقت به إرادته الجدية هو الاعتبار الشخصي، وأما الاعتبار الشرعي فلم تتعلق به إرادته الجدية. لأجل ذلك يصح لنا أن نقول بأن المكره من جهة البيع الشخصي قاصد لمدلوله وإن كان غير راض به، ومن جهة الاعتبار الشرعي أصلا غير قاصد لوقوعه، يعني غير مراد له جدا. لذلك نلاحظ أن الشيخ قدس سره لما ذكر عبارة الشهيد قال بأن الشهيد مقصوده أن المكره غير قاصد لوقوع مضمون العقد في الخارج، قيده بكلمة في الخارج، غير قاصد لوقوع مضمون العقد في الخارج، يعني هو قاصد لمضمون العقد بلحاظ الاعتبار الشخصي، ولكنه غير قاصد لمضمون العقد بلحاظ الخارج، يعني بلحاظ ترتيب الآثار الشرعية عليه، فهو بلحاظ مراد وبلحاظ آخر غير مراد. فلا يتنافى ما ذكره الشيخ هنا مع ما ذكره سابقا في بعض البحوث السابقة. ذكر الشيخ أن المكره قاصد للبيع قصدا جديا، وإنما المفقود هو الرضا. هناك الشيخ يقول بل المكره قاصد للبيع قصدا جديا، هنا الآن يقول هو غير قاصد للبيع كما يقول الشهيد. غير قاصد للبيع يعني بلحاظ الاعتبار الشرعي، وإن كان قاصدا للبيع جدا بلحاظ الاعتبار الشخصي. لا يكون عن رضا وقد لا يكون. لا، قد يكون جادا لدفع الضرر عن نفسه لكنه غير راضي. ثم إن الشيخ قدس سره أقام وجوها عديدة لإثبات أن المكره قاصد للاعتبار الشخصي قصدا جديا، لا أنه قصد مجرد التلفظ. يقول: فالمراد بعدم قصد المكراه عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وإلا بلحاظ الاعتبار الشخصي هو شنو؟ هو قاصد له، بلحاظ الاعتبار الشخصي هو قاصد له قصدا جديا، لم يقصد إيقاع وقوع مضمون العقد في الخارج. وأن الداعي إلى الإنشاء ليس هو قصد وقوعه في الخارج، يعني ليس قصد ترتيب الآثار الشرعية عليه، لأنه يعلم بأن الشارع لا يرتبها فكيف يقصدها؟ لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول، بل كلامه الإنشائي مقصود وإن لم يقصد ترتيب الآثار عليه. لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول كيف وهو معلول، هذا ذكرناه في الليلة السابقة، هذه تفسير العبارة ذكرناه في الليلة السابقة، أنه هناك ثلاثة أجزاء: أولا العلم، يعني من تلفظ بلفظ ملتفتا إلى معناه، جاي النجار الحين جنابه من شاف نصرنا في الدرس جاي جنابه، لا إله إلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول أن المكره قاصد لمدلول العقد وليس فاقدا للقصد، والدليل على ذلك عدة قرائن: الأولى أن معنى الإكراه على الشيء فرع صدق عنوانه، مثلا لا يصدق أن فلانا أكره على الشرب إلا إذا صدر الشرب منه، فكذلك لا يصدق أنه أكره على البيع إلا إذا صدر البيع منه، والمفروض أن البيع منوط بالقصد، إذن فلا بد من قصد عنوان البيع كي يصدق أنه أكره على البيع. إذن فعنوان الإكراه على شيء فرع صدق ذلك الشيء، وإلا فلا يصدق الإكراه عليه. لذلك لا يصدق الإكراه على البيع أو الإجارة إلا إذا كان قاصدا لعنوان البيع والإجارة، فلا معنى لأن يقال بأن المكره قاصد إلى اللفظ دون المدلول. القرينة الثانية: أننا إذا رجعنا لكلمات الأصحاب وجدناهم أنهم يجعلون شرطية عدم الإكراه في عرض شرطية القصد، يعني يقولون يشترط في صحة العقد القصد ويشترط عدم الإكراه، فلو كان الإكراه منافيا للقصد لدخل ضمن الشرط الأول ولم يكن شرطا مستقلا. يذكرون من شرائط صحة العقد القصد، ويذكرون من شرائط الصحة شنو؟ عدم الإكراه، مما يكشف عن أن الإكراه ليس منافيا للقصد، وإلا لو كان الإكراه منافيا للقصد لرجع إلى الشرط الأول، شرطية القصد تكفي عن شرطية عدم الإكراه. القرينة الثالثة: أن الأصحاب قالوا لا يجب على المكره التفصي عن الإكراه بالتورية، لا يجب عليه أن يوري، فليقصد ما أكره عليه بمقتضى حديث الرافع. مقتضى إطلاق حديث الرافع أنه لا أثر لما أكره عليه وإن كان قاصدا، إذن لا يجب عليه أن يتفصى. ما دام حديث الرافع يشمله فلا يجب عليه أن يتفصى عن الإكراه بماذا؟ بقصد التورية. حكم الأصحاب بأنه لا يجب قصد التورية دليل على أن المكره قاصد لأصل المعنى، وإلا لو لم يكن قاصدا من الأساس لا حاجة إلى أن يقول لا يجب عليك التورية، أنا مو قاصد لشيء أصلا. إذا لم يكن قاصدا فعدم وجوب التورية منتف بانتفاء موضوعه، بلا حاجة إلى أن يصرح الأصحاب لا يجب على المكره قصد التورية، هو ليس قاصدا لشيء حتى يقصد التورية أو يقصد غيرها. إذن فتصريحهم بعدم وجوب قصد التورية عليه دليل على أنه قاصد لأصل المعنى، ولذلك قالوا لا يجب عليك قصد التورية، وإلا لو لم يكن قاصدا لأصل المعنى فوجوب التورية حينئذ منتف بانتفاء موضوعه، بلا حاجة إلى أن يحكموا بعدم وجوبه. القرينة الرابعة، قالوا بيع المكره يصح بانضمام الرضا، يعني إذا أكره على بيعين ورضي به بعد شهر صح البيع الأول، ولو كان البيع الأول فاقدا للقصد لم يجد معه لحوق الرضا، لحق به الرضا أو لم يلحق به الرضا، أصلا ما صدر عقد كي يكون لحوق الرضا به مؤثرا شنو في نفوذه. إذن فبالنتيجة قولهم بأنه يكفي في صحة بيع المكره لحوق الرضا به دليل على أن البيع واجد للقاصد. القرينة الخامسة، استدلوا على بطلان عقد المكره بالأخبار الواردة في باب الطلاق، لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، مثلا لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. هذه الأخبار لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ظاهرة في نفي الصحة، مثل لا صلاة إلا بطهورين، مثل لا صلاة إلا لفاتحة الكتاب، يعني لا تصح الصلاة، فالمراد هنا نفي الصحة وليس نفي الماهية. لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، ليس المقصود نفي الماهية، نفي ماهية الطلاق، المقصود نفي الصحة، مع أن المقصود بقوله عليه السلام لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق هو نفي الصحة، مع أن المقصود به نفي الصحة، مع ذلك استدلوا به على بطلان عقد المكره. فلو كان عقد المكره من دون قصدين لما صح الاستدلال عليه بلا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، لأن لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ينفي الصحة بعد الفراغ عن حصول الماهية، أن ماهية الطلاق حاصلة لكنها شنو ليست صحيحة. فلو كان عقد المكره فاقدا للقصد، يعني فاقدا للماهية، لم يصح الاستدلال على بطلانه بماذا؟ بهذه الأخبار الظاهرة في نفي الصحة. القرينة السادسة، أنهم يعني الفقهاء ألحقوا بالمكره ما ورد في الطلاق المداراتي، يعني أن من طلق امرأته مداراتا لأهلها قالوا هذا من قبيل عقد المكره، من طلق امرأته مداراتا بأهلها قالوا طلاقه باطل لأنه من قبيل عقد المكره، مع أن الطلاق المدارات واجد للقاصد حتمان، يعني طلق مداراتين يعني قصد الطلاق مداراتين. فإذا اعتبار الطلاق المدارات من قبيل عقد المكره مع أنه واجد للقاصد كاشف عن أن عقد المكره واجد للقصد أيضا، ولذلك اعتبروا الطلاق المدارات من جملة صغرياته ومن جملة مصاديقه. القرينة السابعة أن بعض العامة قال بصحة طلاق المكره، بعض العامة قال طلاق المكره صحيح، وليس هذا القائل يعني إلى هذا الحد مغفلا. لو كان طلاق المكره فاقدا للقاصد لما احتمل القول بصحته أصلا، لو كان فاقدا للقصد من الأساس لما كان يحتمل القول بصحته من قبل العاقل، فضلا عن أن بعض علماء العامة يقولون بصحته. إذن القول بصحته كاشف عن وجدانه للقاصد، وإلا لم يصح لم يتوهم القول بصحته. القرينة الأخيرة أن نفس الشهيد عندما تكلم عن عقد المكره قارنه بعقد الفضولي، قال إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. القرن بين المكره والفضولي دليل على أن المكره واجد للقصد، لأن الفضولي واجد للقصد أيضا. فهذه قرائن عديدة على وجدان المكره للقاصد. قال وهذا الذي ذكرنا، شنو الذي ذكرنا؟ من أن المكره واجد للقاصد لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا. هذه القرينة الأولى. شنو معنى الإكراه لغة وعرفا؟ يعني أن الإكراه على الشيء فرع صدق عنوانه، الإكراه على البيع فرع صدق عنوان البيع، والمفروض أن البيع متقوم بالقصد، فلا محالة لا يصدق الإكراه على البيع إلا مع قصد البيع، لأن الإكراه ينافي القصد. صار معلوم؟ هذه واحدة. القرينة الثانية، وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي يعني تلك الفروع لا تستقيم مع ما توهمه، ما توهمه عبارة الشهيدين يعني من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. من وين عرفت؟ وجعله، هذا الشاهد في هذا أن الأصحاب جعلوا عدم الإكراه شرطا مقابلا للقصد، يعني قالوا يشترط في صحة البيع شرطين القصد وعدم الإكراه، جعلوه مقابلا للقصد في الشرطية. هذا دليل على أن الإكراه يجتمع مع القصد، لو كان لا يجتمع مع القصد لكان اشتراط القصد مغنيا عن اشتراط شنو؟ عدم الإكراه. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، وحكمهم يعني الأصحاب بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه، قالوا لا يجب التورية على المكره، لا يجب التورية فرع قصده، وإلا لو لم يكن قاصدا وجوب التورية أصلا منتف بانتفاء موضوعه، لأنه إنما يجب التورية أو لا يجب في القاصد، وأما غير القاصد فلا يحتمل وجوب التورية في حقه كي ينفى ذلك. صار معلوم؟ هذه القرينة الثالثة. القرينة الرابعة، وصحة بيعه بعد الرضا، قبل شهر أكره الآن رضي صح البيع. لو كان البيع السابق فاقدا للقصد لما صح بانضمام الرضا إليه، لأن ضم الإنسان بجنب الحجر لا يؤثر شيئا. وصحة بيعه بعد الرضا. القرينة الخامسة، واستدلالهم له، له يعني للبطلان، بالأخبار الواردة في طلاق المكراه، وهي لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، أو لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق كما في صحيحة هشام بن سالم، لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ظاهر هذا الخبر نفي الصحة، فالاستدلال به على البطلان إنما يستقيم بعد الفراغ عن وجود قصدين، وإلا إذا أكو قصد موجود طلاق ما موجود بعد ما يحتاج أن يستدل به لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق. حيث إن المنفي في هذه الروايات صحة الطلاق وليس المنفي هو الماهية، لا تحقق مفهومه لغة وعرفان. القرينة السادسة، وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك. موثق منصور بن يونس، سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض، يعني الكاظم عليه السلام منطقة العريض، فقلت له جعلت فداك، إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي، زيد تحب شو نزوج عليه، فتزوجت عليها ابنة خالي فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثان، ما في، وجعلت فداك كذا، وما أردت ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي، بس يعني ما كان قصدي إلا المدارات وقد امتلأ قلبي من ذلك. فقال أما بينك وبين الله فليس بشيء، يعني ما وقع من الطلاق، أما بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبان هامين، هناك ما عندك شارة بعد، عندهم شهود على أنك طلقت. على كل حال، فهنا اعتبر الفقهاء أن الطلاق المداراتي من قبيل الطلاق الإكراهي، جعله من صورياته معناه أن الطلاق الإكراهي واجد للقاصد. القرينة السابعة، السابعة والثامنة، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها، قال يقع الطلاق وإن كان عن إكراه، هذه المخالفة لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم، كلام المجرد عن قصد المفهوم ليس بطلاق حتى يحكم بصحته، الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء. إذن هذا دليل على أن الطلاق المكره واجد للقاصد، وغير ذلك من القرائن مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في عقد المكره يا قصد هو القصد إلى وقوع العقد في الخارج، يعني القصد إلى وقوع العقد الشرعي كما شرحنا في الليلة السابقة، المفقود هو قصد العقد الشرعي وليس المفقود هو قصد العقد الشخصي، فإن قصد العقد الشخصي موجود بلا إشكالين. القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع، يعني في الواقع يعني شرعان، وعدم طيب النفس به، هذا راجع إلى العقد الشخصي، العقد الشخصي قصده لكن لم تطب النفس به، والعقد الشرعي لم يقصده من الأساس لأنه لا يقع. لا عدم إرادة المعنى من الكلام، أنه ما أراد مدلول اللفظ، ليس هذا هو مفقود. القرينة الأخيرة، ويكفي في ذلك، يعني ويكفي في إثبات أن عقد المكره واجد للقاصد ما ذكره الشهيد الثاني نفسه من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلولي، ومن الواضح أن الفضولي قاصد قصدا جديا إلى العقد. هذا انتهى المطلب الأول، القرائن التي أقامها الشيخ على أن عقد المكره واجد للقصد. مطلب الثاني، أن صاحب التحرير وصاحب المسالك ذكروا فروعان ظاهرها أن المكره غير واجد للقاصد. مثلا قالوا إذا طلق، إذا أكره على الطلاق عفوا، إذا أكره شخص على الطلاق فقصد الطلاق، هو أكره على أن يطلق فقصد الطلاق صح طلاقه، إذا أكره على الطلاق فقصد الطلاق صح طلاقه. هذا دليل شنو؟ على أن الإكراه أعم، قد يتحقق مع القصد وقد يتحقق شنو بدونه. ولذلك قالوا إذا أكره على الطلاق فقصده صح منه الطلاق على الأقرب. مثلا صاحب الجواهر فهم من كلامهم هنا أنهم يقولون بأن الإكراه أعم، يعني يجتمع مع القصد تارة ويفقد القصد أخرى، وأنه إذا اجتمع مع القصد فلا أثر للإكراه، يكون الطلاق صحيحا. فهم من كلامهم صاحب الجواهر هذا. لذلك أشكل عليهم أولا بفساد المبنى. يعني شنو فساد المبنى؟ يعني قال الإكراه لا يجتمع مع عدم القصد، كيف تقولون إذا أكره فقد يقصد وقد لا يقصد؟ لا، الإكراه مقارن للقصد، فأشكل عليهم بفساد المبنى. وثانيا على فرض تسليم كلامهم وأن الإكراه قد يجتمع مع القصد وقد لا يجتمع، إذا اجتمع مع القصد مع ذلك لا يصح هذا الطلاق. لما؟ بمقتضى إطلاق حديث الراف، مقتضى إطلاق الأدلة أن عقد المكره باطل وإن قصده. الشيخ قدس سره يقول هذا توهم من صاحب الجواهر، هم عندما يقولون إذا أكره على الطلاق فقصده لا يقصدون أنه فقصد الطلاق الشخصي، طلاق الشخصي مقصود من الأول، فقصده يعني فقصد الطلاق الشرعي، فقصد تحقيقه شرعا. إذا قصدت مع أنه مكره قال ما دام أنا مكره يلا خلا طلق، قصد تحقيقه شرعا. إذا قصد تحقيقه شرعا نعم يقع. فليس كلامهم موهما إلى أن عنوان الإكراه يجتمع مع القصد تارة ومع عدم القصد أخرى حتى يعترض عليهم بكلا هذين الاعتراضين. نعم ذكر في التحرير يعني العلامة والمسالك يعني الشهيد الثاني في فروع المسألة يعني مسألة بطلان عقد المكره ما يوهم ذلك، يعني ما يوهم عدم القصد. قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا يعني قاصدا فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد، أنه ما أكره على القصد وأكره على إيقاع الطلاق لا على قصده، فإذا قصد فليس هو طلاق مكره بل طلاق شخص مختار. وبعض المعاصرين صاحب الجواهر بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، يعني فسر القصد بقصد الطلاق الإنشائي بقصد الطلاق الشخصي، لذلك رد عليهم بفساد المبنى، أصلا ما يتصور إكراه بدون قصد، ورد عليهم أيضا بعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، يعني في الفرض المزبور لو قصد مع ذلك لا يقع الطلاق. لما؟ لإطلاق الأدلة لا طلاق إلا لإطلاق حديث الرف ونحوه. صار معلوم؟ ولكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، يعني يقطع بأنهم لا يريدون انتفاء قصد الطلاق الشخصي بل يقصدون انتفاء قصد الطلاق الشرعي، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به، يعني هذا الفرع الذي طرحوه. المطلب الثالث، ثم إن حقيقة الإكراه، ما هي حقيقة الإكراه؟ قال الشيخ حقيقة الإكراه حمل الغير على ما يكرهه، حمل الغير على ما يكرهه. الشيخ يفسرها بأنه لا يصدق على العقد الصادر من الشخص المكره أنه عقد مكره، أنه عقد مكرهين، لا يصدق على العقد أنه عقد مكرهين إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون هناك وعيد، فلو لم يكن هناك وعيد لم يصدق على الفعل أنه فعل إكراهي، لا بد من وجود وعيد، يعني وعيد بضرر على هذا الشخص. الشرط الثاني أن يكون المتوعد به ضررا لا يتحمل من قبل المكره، سواء كان ضررا على نفسه أو على عرضه أو في ماله أو في جاره، المهم هو ما يتحمل هذا الضرر. أن يكون المتوعد به ضررا لا يتحمل. أما مثلا لو قال لأنه ورد ليتك من لوت أذونك شوية هالشكل بس مرة واحد، لأن ما يخالف هذه إلا بس، هذا لا يعد شنو؟ إكراهان. الشرط الثالث أن يحتمل ترتب الضرر، قد يحصل وعيد بضرر لا يتحمل لكن هو ما يحتمل أن يترتب هذا الضرر، زين؟ يحتمل أن هذا يتراجع عن كلامه، هذا لا يسمى إكراها. لابد أن يحتمل أن الضرر المتوعد به سيقع احتمالا عقلائيا، ملازم أن يقطع بذلك، يكفي احتماله احتمالا عقلائيا. أن يحتمل ترتب الضرر المتوعد به احتمالا عقلائيا، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يقع الإكراه على الفعل لا على شيء آخر. مثلا لو قال له السلطان إن لم تدفع ضريبتان أسجنك، فاضطر شنو؟ فاضطر إلى بيع مثلا سريره لدفع الضريبة. هذا بيع السرير ليس بيع مكره، لأنه لم يتعلق الإكراه بالبيع، وإنما تعلق الإكراه شنو؟ بشيء آخر. هو باع السرير لأجل دفع الضريبة، ولكن لا يصدق على بيع السرير أنه بيع إكراهي. لابد في صدق عنوان العقد الإكراهي من تعلق الوعيد بنفس العقد حتى يصدق عليه أنه عقد إكراهي، وإلا فلا يصدق عليه عنوان العقد الإكراهي. هذه شروط أربعة. ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه. كيف يتحقق هذا الحمل؟ يذكر تفصيل. ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل، يعني بحيث يصير الفعل واقع بسبب ذلك الحمل، ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك، يعني من هنا سببية، يعني بسبب ذلك الحمل أمور. أولا اقترانه بوعيد منه من المكره، لو جاء وعيد من شخص آخر لا من المكره، هوب أنا فلان قال لي بع دارك، هوب وهو ما يعني ما توعدني بشيء، ولكن قال لي إن لم بلي تبع دارك الله ينتقم لي يوم القيامة منك. الله سينتقم لي يوم القيامة منك، الله مثلا يخسف بك الأرض وكذا. هذا ما صدر وعيد من المكره، فحينئذ المكره ما توعدني بشيء فلا يصدق الإكراه حينئذ. لابد من أن يكون الوعيد منه من المكره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مظنون الترتب، يعني أن يحتمل ترتب الضرر المتوعد بأن يحتمل احتمالا عقلائيا مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل. الشرط الثالث مضر، هذا المتوعد به أمر مضر بحال الفاعل أو متعلق هذا الفاعل نفسا أو عرضا أو مالا، هذه شروط ثلاثة. الشرط الرابع سيأتي. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه. هذا يريد الشيخ أن يفرق كما اشتهر عند الفقهاء، فرق بين بيع المضطر وبين بيع المكره. بيع المكره باطل، بيع المضطر صحيح. بيع المكره باطل، بيع المضطر صحيح. لو باع داره لأجل علاج مرضه بيع صحيح. لو باع داره لأجل مثلا تزويج ولده، لو باع داره لأجل مثلا القام فم الظالم، إذا هذا الظالم يطالبه بأموال القام فمه باع داره، هذا وإن كان لدفع ضرر لكنه بيع مضطر وليس بيع مكره. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخل الفعل في الفعل المكره عليه، بل يكون من قبيل الفعل المضطر إليه. كيف يعني كيف يكون مكرها عليه والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها، مو كلها يعني كثير منها، ناشئة عن دفع الضرر؟ غالبا العقلاء يتصرفون لدفع الضرار، نادرا ما يتصرفون لدفع المنفعة. وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه، هذا إشارة للشرط الرابع اللي قلناه. يعني لابد أن يتعلق الإكراه بنفس العقد، مو يتعلق بشيء آخر وأنا أدفعه بالعقد. وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص، من إيعاد يعني من توعده، يوجب صدق المكره عليه. مثلا فإن من أكره على دفع مال كدفع ضريبة مثلا، وتوقف دفع هذا المال على بيع بعض أمواله فباعها، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع ضرر متوعد به على عدم دفع ذلك المال، ولكن هذا لا يصدق عليه أنه بيع مكره عليه. ولذا يعني لأنه متوعد هنا بالضرار يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته. لو قال لله علي أن لا أبيع كتابي، أو أقسم أن لا يبيع كتابه، ثم الظالم قال له شنو ادفع المال فلان، وتوقف دفع المال على بيع كتابه، بيع كتابه لا يعد فعلا محرما مع أنه نذر أن لا يفعل، ولا يترتب عليه ما يترتب على الفعل الحرام، ولكن في نفس الوقت لا يصدق أنه بيع مكره عليه، فهو بيع صحيح ونافذ. ولذا يرتفع التحريم عنه يعني عن هذا الفعل لو فرض حرمته عليه، إما لحلف أو نذر أو عهد وما أشبه ذلك، إلا أنه مع ذلك ليس فعلا مكرها عليه. فالمعيار، الشيخ أكثر التوضيح في هذا المطلب، ذكر الآن أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن المعيار في الفعل المكره عليه ما هو؟ سقوط الاستقلال في التصرف. متى يقال هذا الفعل مكره عليه؟ إذا صدر منه بدون استقلال. ما معنى صدر منه بدون استقلال؟ يعني صدر منه من دون طيب نفس، هذا معنى. فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بالوعيد، سقوط الفاعل من أجل الوعيد عن الاستقلال، صار الفاعل غير مستقل، سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف. ما معنى انه ساقط عن الاستقلال والحال بانه مختار؟ فهو ما ألجئ، ما وضع الشلابة في لسانه وحركوا لسانه، ما وصل الى حد الإلجاء، ما زال فنوه مختارا، ما زال مريدا. كيف تقولون لم يستقل بالتصرف؟ يقول الاستقلال على معنيان: الاستقلال في التصرف بمعنى الاختيار والإرادة موجود في الفعل المكره عليه، والاستقلال في التصرف بمعنى طيب النفس غير موجود. يعني ما اختار هذا الفعل لطيب نفسه، وإنما اختاره لدفع الوعيد ليس إلا. فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يطيب نفسه بما يصدر منه، ولا يتعمد إليه، يعني لو خلي وحاله ما أتى بهذا الفعل، ولا يتعمد إليه عن رضاه، وإن كان يختاره. يختاره هذا إشارة إلى أن الاستقلال بالمعنى الثاني وهو الاختيار موجودون، وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره، يعني اختيار هذا الفعل دفعا للضرر أو ترجيحا لأقل الضررين. إن بعت ندقك طراق، وإن ما بعت ندخلك السجن، فهو يختار أقل الضررين ويمشي. دفع دخل هنا كأن الشيخ عبارته وإن كان يختار، هذا هم من قضايا استاذنا السيد الترحيني، يقول هو ليش من اول يعبر هالتعبير حتى يسوي داخل؟ هو من اول يعبر تعبير واضح حتى ما يحتاج يوهم ثم يدفعه. هذا التعبير وان كان يختاره، كانما واحد يتوهم من العباره شنو، وان كان يختاره انه شنو طيب النفس، يقول يختاره يعني طابت نفسه به، يقول لا، إلا أن هذا المقدار، يعني هذا الاختيار الذي هو لأجل دفع الضرار، لا يوجب طيب نفسه به. فرق بين الاختيار وبين طيب النفس، فإن النفس مجبولة على كراهة ما تحمل، يعني ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه بما يشق تحمله. والحاصل، هم يرجع الشيخ يوضح المطلب، يقول بأنه بيع المضطر، بيع المكره، اثنينهم لدفع الضرر. شنو الفرق ما بينهما؟ بيع المكره، بيع المضطر، اثنينهم لدفع الضرر. تارة يقول للظالم إن لم تبع سجنته، أبيع لدفع الضرر. تارة يقول لي لا، إن لم تعطني 1000 ريال سجنتك، فأضطر للبيع لدفع 1000 ريال، هذا أيضا لدفع الضرر، كلاهما لدفع الضرر. إيش معنى هذا مكره وهذا مضطر، وهذا باطل وهذا صحيح؟ إذا أكره على نفس البيع باطل، بيع مكره. إذا أكره على أمر يتوقف على البيع مضطر، صحيح. أي فرق بينهما مع أن كليهما لدفع الضرار؟ يقول الشيخ الفرق بينهما أنه في فعل المكره لا تطيب نفسه بما فعل، في فعل المضطر تطيب نفسه لأنه لا يندفع الضرر إلا بالبيع الصحيح. بما أنه لا يندفع الضرر إلا بالبيع الصحيح، يقصد البيع الصحيح وتطيب نفسه به حتى يندفع الضرار. نظير من يبيع داره لأجل علاج مرضه، هو ما باع داره إلا لأجل دفع الضرار، ولكن طابت نفسه بهذا البيع. لما؟ لأنه يعلم أنه لا يحصل على المال إلا ببيع صحيح، فلذلك تطيب نفسه بالبيع الصحيح. والحاصل، هذا والحاصل للفرق بين بيع المضطر وبيع المكره مع أن كليهما لدفع الضرار. والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرار لكنه مستقل في فعله، هذا إشارة إلى بيع المضطر، ومخلى وطبعه فيه، بحيث تطيب نفسه بفعله، مع أنه لدفع الضرر لكن طابت نفسه به، وإن كان من باب علاج الضرر وقد يفعل، هذا إشارة إلى المكره، وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه، وهذا مما لا تطيب النفس به، والفرق وجداني وذلك معلوم بالوجدان. نعم.
سيدنا حتى في بيع المكره هو عندما يلاحظ ضرر الواقع ايضا تطيب نفسه لايقاع هذا العقد ايضا؟
لا، يتطيب نفسه لايقاع العقد الشخصي، تطيب نفسه، لا تطيب نفسه بايقاع الاثار، اثار العقد، لانه يكفي في دفع الضرر حصول العقد ولا يحتاج الى العقد الصحيح. فرق بين المطلبين هو هذا، ان هنا اذا توعده على البيع قال ان لم تبع سجنتك، يكفي في دفع سجنه البيع الشخصي، يكفي في دفع سجنه البيع الشخصي ولا، فلا حاجة إلى أن تطيب نفسه بترتب الآثار لأنه يكفي في دفع الضرر هذا. بينما هناك إذا قال إن لم تدفع 1000 سجنتك، ما يقدر يحصل 1000 إلا ببيع صحيح، فلذلك تطيب نفسه بالبيع الصحيح حتى يحصل على المال. فالفرق هنا التفاته، التفاته في المورد الأول إلى أن الضرر يرتفع من دون حاجة إلى طيب النفس، والضرر في القسم الثاني لا يرتفع إلا بطيب النفس، لذلك طيب النفس موجود في الثاني دون الأول. هذا هو.
يعني إذا كان نقتصر على المقدار ما يرتفع الضرر.
وهذا والآذ يكون، ولهذا قال العلامة سابقا إذا أكره على الطلاق فقصد، يعني هو ما يحتاج أن يقصد لأنه يندفع الإكراه من دون قصد، إذا أكره على الطلاق فقصد كان طلاقه شنو؟ صحيحا، لأنه أصلا مو طلاق مكره بل طلاق مختارين، ما أكره على القصد. هذا هو.
يعني المكره ما يرفع الضرر يكون حتى بمجرد التكلم أيضا،
فليكن، ولكن ذكر الشيخ سابقا أنه إذا كان الشخص ملتفتا إلى المعنى وكان في مقام الاستعمال، سبق من الشيخ هذا قال إذا كان ملتفتا إلى المعنى وكان في مقام الاستعمال لا ينفك عنه قصد المعنى، هذا مو باختياره هو، كل من التفت إلى لفظ ذي معنى وكان في مقام الاستعمال لا ينفك عنه قصد المعنى، وإن كان يندفع الضرر بأن يقصد مجرد اللفظ لكن هذا أمر غير اختياري له لا ينفك عنه، سبق من الشيخ هذا بعد. ما قلنا غير معقول، قلنا لمن كان في مقام الاستعمال، إذا مو في مقام الاستعمال يقول أنا الآن ما دام يندفع الضرر بأن أقول هذه الكلمة وإن لم تكن عن استعمال أقولها بدون استعمال، ممكن. الشيخ يقول من كان في مقام الاستعمال وكان ملتفتا إلى أن اللفظ ذو معنى حينئذ شنو؟ لا ينفك عنه قصد المعنى. هذا الذي كان.
تقريبا الوسيله، يعني وسيله البيع مثلا لدفع المال للسلطان، هو في الواقع لا يجد من حيث دفع الضرر لا يجد فرق بين مثلا ان ادفع نفس المال وبين ان ابيع مثلا الكتاب لدفع المال، يعني من حيث الالجاء، يعني مثلا اذا تحقق شيء هو بنفسه، يعني طيب النفس غير متحقق في كليهما،
طيب النفس غير متحقق في كليهما. خوف في الثاني أراد البيع الصحيح أو ما أراد،
لكن
ما يخلي، لا تروح لللاكن بعد السؤال، إذا أنا سألت جاوبوا السؤال، في البيع الثاني أراد البيع الصحيح أو ما أراد، هذا هو الفرق بينهم. كافي بالنتيجة، في البيع الأول ما أراد البيع الصحيح، في البيع الأول ما إذا أكره على البيع، أكره على البيع قال إن لم تبع كتابك سجنته، وهو يدري أنه يكفي في دفع الضرر أن يقصد البيع للبيع الصحيح، ما يحتاج يقصد البيع الصحيح، قصد البيع كافي، قصد البيع. في البيع، ولو قصد وقع في البيع الثاني قصد البيع الصحيح. لما؟ لأنه يدري أنه لا ينتفع الضرر إلا به، إلا بقصد البيع الصحيح. ففي الأول ما قصد البيع الصحيح، ولذلك لو قصد ما يصير بيع مكره، يصير بيع مختار، يخرج عن محل الكلام موضوعا وتخصصا.